إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي حددت بين عامي 100 إلى 150 من الهجرة، في ذكر الرؤوس التي ظهرت وطرأت ونشأت في الساحة الإسلامية. وكان ممن ذكرنا عن هؤلاء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان. الرأس الرابعة ممن ظهرت في هذه الفترة واصل بن عطاء والملقب بالغزال. ولم يكن غزالا، هذا ليس من مهنته، المهنة والعمل والحرفة في الغزل، لا، لم يكن هذا شأنه، وإنما سمي بالغزال، وذلك لتردده على سوق الغزالين، كثير التردد عليهم. نشأ بالبصرة، وكان من صفته أنه كان طويل الرقبة جدا، طويل العنق خلقة، حتى قيل أن بعضهم لما رآه قال: هذا لا يصلح ما دامت عليه هذه الرقبة. وكان من أمره أنه كان بليغا فصيحا، صاحب بلاغة، مع أنه كان يلثغ بالراء، لا يستطيع أن يأتي بالراء وإنما يلثغ بها. تجد هذا بعض الناس لربما إذا تكلم الراء لا يأتيها من مخرجها، يلثغ بها، يأتي بها غين، يأتي بها عين. فكان واصل مبتلى بهذا خلقة، لكن مع هذا كان فصيحا. فبما فصاحته أنه إذا تكلم ابتعد عن كل كلمة فيها راء، وكانت هذه بديهة عنده، فلربما تكتب له رسالة فيقرأها على توه مباشرة، يقرأها ويتفادى الراء، يأتي بكلمة تحل محل الراء، وهذا لبلاغته وفصاحته، حتى كان يضرب به المثل في الفصاحة. لكن هل ثبت أنه فعل ذلك مع القرآن؟ الله أعلم، كما قيل في سورة براءة، الله أعلم. واصل بن عطاء أتى ببدع، فمن بدعه التي أتى بها القول بالمنزلة بين المنزلتين. ما هي هذه المسألة؟ هو أن الفاسق من هذه الأمة لا نعده مؤمنا ولا نعده كافرا، بل في قنطرة، سماها منزلة بين منزلتين، وهذا هو الذي استحدث هذا اللقب، المنزلة بين المنزلتين. وأيضا من قوله القول بنفي الصفات كصفة العلم والقدرة والإرادة، نفاها عن الله عز وجل. ومن بدعه القول بقول القدرية، كقول جعد بن درهم وغيلان الدمشقي، قال بقولهم ممن نفى القدر، إلا أنه ما قال بقولهم في نفي علم الله السابق، ما تجرأ، وإنما أثبت علم الله السابق، إلى أنه قال أن أفعال الشر ليست تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. البدعة الرابعة الذي أتى بها واصل أنه زعم بأن أحد الفريقين من الصحابة الذين اقتتلوا في زمن الفتنة أن أحدهما هو فاسق لا محالة، من غير تعيين، ما أعين، اقتتل واحد منهم فاسق، وقع في الفسق، هذا لا محالة، طب من؟ الله أعلم، إما هؤلاء إما هؤلاء. وكان يزعم أن أحد الفريقين قد وقع في الفسق، وهو أيضا لا يرضى بشهادة أحد منهم، أحد هؤلاء المتقاتل لو شهد عنده ما تقبل شهادة أحدهم. هذا إخواني في الله جل ما أتى به واصل من البدع التي طرأت من تحت رأسه. طبعا سيأتي معنا أن هذه الأفكار التي أتى بها واصل سيأتي أنها تبلورت وتطورت ونمت زمن بعد زمن، حتى أصبح عندي ما يسمى بالأصول الخمسة، بالأصول الخمسة الذي يقوم عليه دين هذه الجماعة. فهذا هو واصل بن عطاء، وهذا ما يتعلق إخواني في الله مختصرا حول بدعته وحول نشأته. وسيأتي معنا ولا بأس أن نذكر هذه الفائدة، أن هذه الفاصل بعد ذلك سمي من كان معه بالمعتزلة، فكان هو الرأس وهو القائد لهذه الفرقة التي ظهرت، وسيأتي معنا ما يتعلق باسمها. ومن أين جاء اسم المعتزلة؟ جاء اسم المعتزلة لقصة صارت بين واصل بن عطاء وبين الحسن البصري. الحسن البصري رحمه الله تعالى كانت له حلقة في مسجده يدرس فيها، له طلابه، وكان واصل حاضر، وكان واصل حاضرا لهذا المجلس، فرفعت ورقة وقيل سائل، طرح سؤال في المجلس وجه للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى حول حقيقة فاعل الكبيرة، كيف نحكم؟ إذ أن السائل يستشكل عن فاعل الكبيرة، وأن الآراء اضطربت فيه، الخوارج يكفرونه والمرجئة يجعلونه كامل الإيمان. فلما تهيأ الحسن رحمه الله تعالى للإجابة، وقيل كان يفكر حتى يجيب، فبينما كان يتهيأ للإجابة كان واصل جالس فانبرى وتقدم بالإجابة بين يدي شيخه. فكان من إجابته، من إجابة واصل، قال: لا نقول بأن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا أنه كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. طرأت عليه فكرة واستحلاها ورآها أنها هي التي تنفع، فانبرى بهذه الفكرة ورأى أن هذا هو القول، ثم اجتمع معه من اجتمع ممن رضي بهذا القول. لا نقول في حق الفاسق بأنه لا مؤمن ولا هو كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. ثم انعزل فسميت جماعته بالمعتزلة. هذا إخواني في الله خلاص ما يذكر عن واصل بن عطاء. نأتي الآن المبحث المهم إخواني في الله، وهي ما يتعلق كذلك قبل أن أنسى، واصل بن عطاء هذا الذي أتى بهذه الدواهي في إبان عزلته واعتزاله انضم إليه رجل سوء لا يقل دهاء ولا مكرا ولا كذلك بدعة عن واصل، ألا وهو عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد المعروف عمرو بن عبيد بن باب المكنى بأبي عثمان البصري، كان نعم من أهل الورع والعبادة، وكان يذكر بخير لأنه كان معروف بالزهد، وحتى في بعض الأبيات لربما يذكر أو كعمر بن عبيد يذكر نعم قديما بتقشفه وورعه، لكن هذا لم يدم، هذا لم يدم حتى أحدث في دين الله ما أحدث من شتم الصحابة والكذب في حديث رسول الله والتبني لمذهب واصل، والتبني لمذهب واصل بن عطاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متحدثا عن عمرو بن عبيد، قال: وأول من استعمل لفظ الحشوية عمرو بن عبيد المعتزلي، وأول من استعمل لفظ الحشوية عمرو بن عبيد المعتزلي فقال كان عبد الله بن عمر حشويا، يقول هكذا جرأة على أصحاب رسول الله. قال شيخ الإسلام وكان هذا اللفظ يريد به العامة الذين هم حشو، انتهى كلامه رحمه الله. قال أول من استعمل لفظ الحشوية عمرو بن عبيد المعتزلي يقول كان عبد الله بن عمر حشويا، وكان هذا اللفظ يريد به العامة الذين هم حشو. العامة حشو منهم منفع بس هكذا استكثار، وألحق هذا الخبيث من هؤلاء الحشو أصحاب رسول الله، فيقول وكان عبد الله بن عمر حشويا حشو، كما نسمع هذه الأزمان من بعض أهل الضلال ممن يلمز أهل السنة وأهل الصحابة بأنهم ما عندهم فقه واقع وأنهم ما يفقهون وأنه لا علم لهم، علمهم على الظاهر نصوص، ما عندهم عقليات، ما عندهم أفكار، ما استخدموا الأمور العقلية، فلا زال ينقصون من حقهم، وهذا من فعل أهل البدع. فهذا عمرو بن عبيد التحق بواصل بن عطاء في حلقته. نأتي الآن كالعادة إلى ذكر كيف تعامل أهل السنة والجماعة مع هذه الرؤوس الأربع التي طرأت وظهرت في هذه الحقبة الزمنية: جعب بن درهم، جهم بن صفوان، مقاتل بن سليمان، واصل بن عطاء. كيف تعامل معهم؟ قبل ذكر التفصيل في هذا الباب نستمع إلى عبارة لإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا نبذة سريعة حول الطريقة العامة التي سلكها السلف، وهكذا شأنهم في كل بدعة ومبتدع. قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى كما في تذكرة الحفاظ، قال رحمه الله تعالى: في هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بن عبيد العابد وواصل بن عطاء الغزال، ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول بالقدر، من شأن عمرو وواصل. قال وظهر بخرسان الجهم بن صفوان، وظهر بخرسان الجهم بن صفوان، ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن. هذا فعل جهم، مر معنى هذا أن هذا من بدعه. وظهر بخرسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن، وظهر بخرسان في قبالته، مر معنا جهم بن صفوان في بلدته وفي نفس وقته وفي مسجده ظهر شخص آخر مقابل له، من هو؟ مقاتل. قال وظهر بخرسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر، وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم، مر معنا قضية التجسيم الذي ذكرت عن مقاتل بن سليمان. قال وقام على هؤلاء، هذا الشاهد الآن ذكر لنا الرؤوس الأربع: جهم وجعد ومقاتل وجهم. قال وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم، وهذا المراد، اتحدت الكلمة من أئمة سلفنا الصالح على حرب هؤلاء بلا هوادة. هؤلاء الأربع في هذه الحقبة كل من كان من أهل السنة اتفقت كلمتهم على معاداتهم وعلى التحذير منهم ومن بدعهم. نبدأ أولا بالجعد بن درهم، ما الذي صار معه؟ مر معنا الجعد بن درهم هو رأس الطائفة وهو شيخ جهم بن صفوان. الذي صار مع جعد أنه قتل واستراح الناس من شره ومن بدعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد التابعين
وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا من التابعين في وقته، مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه على فعل ما فعل وشكروا ذلك. قتل جعد بن درهم في زمن التابعين، حضر ذلكم الحسن البصري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل السنة حضروا مقتل، أي زمن مقتل جعد بن درهم، وكان من أمرهم الفرح، الفرح بقتل هذا الرجل، بل ليس الفرح فقط، بل بالحقيقة أن الذي سعى إلى قتل جعد هم العلماء، هم الذين سعوا إلى إراحة الناس من شر هذا المبتدع الذي أدخل البدع الغليظ على دين الإسلام وعلى المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة، أول من أظهر إنكار التكليم جعد، عندما زعم أن الله ما كلم موسى تكليما أنكر الكلام وأنكر المخالة وهي الخلة، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، هذا هو أول من أظهر هذه المقالة الخبيثة. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، وأمر، هذه الفائدة، وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله. إذا ما الذي أمر قتله؟ الذي أمر بقتله هم أئمة السنة، هم الذين حرضوا الولاء على قتل هذا الرجل الهالك. قال: وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسط. انتهى كلامه رحمه الله. نأتي الآن إلى قصة قتله، كيف قتل الجعد بن درهم. اتفقت روايات على الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، ذكر هذه القصة جمع الأئمة منهم البخاري في كتابه التاريخ الكبير، فقال البخاري رحمه الله تعالى: قال خالد ابن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى، أي في عيد الأضحى، أقيم المنبر، صعد هذا الوالي، ووالي على أرض واسط في العراق، قام عليها وخطب بالناس. في آخر خطبته قال هذا الأمير للناس، قال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بجعد بن درهم. وكان جعد حينها في المم تحت المنبر مقيد وموثق، مقيد. يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فهو زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، ثم نزل فذبحه. وهذه القصة رواها جمع كبير من العلماء، وإن كان حاول من أراد أن يطعن بالغص بالقصة، لأن مدارها من طريق عبد الرحمن بن محمد عن أبيه وهم مجهولان، لكن القصة رواها عدد كثير من أهل السنة، ذكرها البخاري أيضا في كتابه خلق أفعال العباد، وذكرها أبو حاتم، ورواها الطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد، وهكذا صحح أئمة السنة كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ بن حجر، ولا زال علماؤنا من المعاصرين يثبتون هذا، بأن هذا الرجل مات على سوء خاتمة، وأنه ذهب خرج من دون مقتولا، قتل بسيف الإسلام، قتل بسيف الإسلام. مما يذكر في خاتمة جعد بن درهم أن جعد بن درهم هلاكه كان قد تفرس به، تفرس، نبهوه العلماء بشؤم ما سيصل إليه، وهذا اجعلها يا عبد الله فائدة في فراسة العلماء، العلماء أعطاهم الله بصيرة. مما يشهد له التاريخ ما وقع لجعد بن درهم، جعد بن درهم حباه الله بإمام من أئمة السنة وهو وهب بن منبه. وهب ابن منبه. جعد بن درهم كان يتردد كثيرا على وهب، يدخل عليه ويخرج، لكن الرجل طبعا يسأله في باب الأسماء والصفات خاصة، لكن الرجل هل كان يريد بالسؤال التحري؟ لا، ما أراد التحري، بل أنا أراد التحدي، بدليل أن جعد عندما أراد أن يدخل على وهب بن منبه ماذا يفعل؟ كان يغتسل في كل دخول وخروج، يغتسل، فسئل عن ذلك، إيش السر يعني عندما تدخل على شيء وهب تغتسل لما؟ قال إنه أنشط للعقل، فالرجل ما أراد أن يحيي ما في قلبه، المسلم إذا أراد الثبات والهداية أن يريح قلبه، لكن هذا ما أراد، عقيدة ثابتة راسخة ما سيتزعزع عنها، مبتدع، إنما يغتسل لكي ينشط عقله، يفكر كيف يحاصر هذا الشيخ من هنا وهنا، كيف يدلع بمعلومات، يريد ماذا؟ أن يشكك. فهذا كان رجل أمارة البدعة مستعصلة فيه، فكان يقول عن غسله إنه أنشط للعقل. كان يجالس وهب بن منبه وكان يناقشه في باب الأسماء والصفات. يوم من الأيام عندما رأى وهب ما عليه جعد من الاستماتة على هذا الباب والتفصيل الذي ينبغي أن على كل واحد منا أن يكف عنه، لا تخوض في هذا الباب، قاله وهب رحمه الله تعالى، قال يا جعد أقصر المسألة، أقصر المسألة، إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك. يا جعد عن الذي ستسأل، هذا ليس لي وليس لك، هذا من الله، ربنا جل وعلا أثبت لنفسه أسماء حسنى وصفات علا، إذا اثبت يا عبد الله ما الذي أراد الله لنفسه، ولا تخوض بعد هذا. فقال يا جعد إن الله لو لم يخبرنا بأن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك. الشاهد قال أقصر المسألة، إني لأظنك من الهالكين. علق ابن كثير في البداية والنهاية على هذه القصة، قال ثم لم يلبث جعد أن صلب ثم قتل، لم يلبث، نصيحة من شيخه ستهلك، انتظر أقصر، مضى، فكانت العاقبة عليه أنه قتل بسيف الإسلام. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بتعامل أهل السنة مع جعد، أنه قتل بسيف الإسلام، وأن كما قال شيخ الإسلام أن علماء المسلمين هم الذين أمروا بقتله، المبتدع إذا لم ينكف إلا بالقتل فإنه يقتل. الرجل الثاني الجهم بن صفوان كذلك هو على إثر جعد، على إثر شيخه، جهم نشط وانتشر حتى أصبحت الجهمية تنسب إليه، وإلا هي مأخوذة من جعد، لكن ما كان جعد بمثل همة جهم، جهم انتشر حتى أصبحت الفرق أو الفرقة تنتسب إليه الجهمية، مر معنا البدع التي أتى بها جهم زيادة عن شيخه، ومر هذا معنا. يهمنا في هذا الباب كيف تعامل الناس وأهل السنة خاصة مع جهم ومع بدعه. جهم بن صفوان بالخروج من العراق لربما لما رأى مصير شيخه هرب من العراق، لأنه قتل في العراق، هرب من العراق وذهب إلى خراسان وجلس هنالك فترة. خراسان كان عليها والي من الولاة واسمه نصر بن سيار، هو والي مسؤول على تلك الناحية من خراسان. هشام بن عبد الملك علم بخبث جهم بن صفوان، وسيأتي أن علماء السنة هم الذين علموا وعرفوا هشام بن عبد الملك خطورة جهم، فأراده قالوا أنه في خراسان، سهل خراسان مدروكة باليد، والي خراسان تبع لهشام بن عبد الملك، فأرسل هشام بن عبد الملك رسالة إلى واليه النصر بن سيار. ما مفادها؟ قال له: أما بعد فقد نجم قبلك، نجم ظهر، فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له الجهم بن صفوان، فإن ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه الرجال غيله ليقتلوه، يقتل، وإلا ارسل من يغتاله إذا ما استطعت على قبضه لقوة جماعته، ارسل من يغتاله وخلص الناس من شره. هذا الذي الأمر بالقتل سيأتي معنا أن هذا كان تحت سيف الإسلام، لكن نأتي إلى قتله. طبعا الرسالة استلمها نصر بن سيار فألقى القبض على جهم بن صفوان فقتله. قيل أن الذي قتل جهم هو النصر نفسه، الوالي هو الذي قتل جهم بن صفوان، وقيل أن نصر سلمه إلى نائبه وهو سالم بن أحوز، وقيل سالم وقيل سلم بن أحوز، هو نائب نصر الوالي، هو الذي قبض عليه وأراد أن يقتله. ما الذي صار عند قتله؟ عندما قبض عليه قاله جهم، قاله: استبقني، كلمة تقال أي اجعلني باقي على قيد الحياة، تركني أعيش. واحد يقول: حرام عليك يا أخي، أنا أعيش وأنا ما أفعل، استبقني، تركني حي، أبقى على قيد الحياة، استبقني. يرجوه فأن هذا لا يقتله. فماذا قال هذا الرجل على الرواية اللي قلناها السر بن أحوز؟ قال: لو ملأت هذا الملأ كواكب وأنزلت إلي عيسى ابن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت عن بطني حتى أقتلك. أنت مقتول لا محالة، مقتول لا محالة. فقتله. علق ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وقتله سالم بن أحوز رحمه الله، وجزاه الله عن المسلمين خيرا. يفرح أهل السنة بقتل وإبادة المبتدعة الذي يصل شرهم إلى الناس، يفرح أهل السنة بقتلهم وإبادتهم. وكما قلنا إنما كان قتل هؤلاء تحت إمرة وإشارة ودعوة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى، قال: والداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين. الداعي البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين. قال: وعقوبته، أي عقوبة المبتدع، وعقوبته تارة بالقتل وتارة بما دونه، حبس، سجن، ضرب. قال: وعقوبته تارة بالقتل وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان. هذا الشاهد: كما قتل السلف. ما الذي قتله؟ عبر شيخ الإسلام بالسلف، أي أن السلف هم الذين قتلوه، وذلك أنهم أخبروا العلماء الحكام والأمراء بخبث جهم حتى طلبوه وقتلوه، فكانت لهم المبادرة في هذا الباب، فنسب شيخ الإسلام قتل جهم إلى العلماء. فقال رحمه الله تعالى: كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري. إذن هذا خواص إخواني في الله ما يتعلق بهذا الرجل جهم بن صفوان. تعامل أهل السنة كما تعاملوا مع جهم، يقتل. نأتي الرجل الثالث وهو مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان مضى إخواني معنا ما يتعلق بالبدعة الذي ذكرت عنه، وهو القول بالتجسيم، فهو أول من قال بأن الله جسم. كعبارات العلماء وتعامل العلماء كذلك كان على منوال التحذير. مر معنا العبارات المنقولة عن أبي حنيفة، عن منقولة عن أبي يوسف، عن منقولة عن جماعة كمصعب بن، عن جماعة من أهل السنة، أنهم كانوا يحذرون من مقاتل ورموه بالفجور ورموه بالفسق. يقول مصعب بن خارجة رحمه الله تعالى: ما قتلت مسلما، ما قتلت مسلما ولا معاهدا ولا معاهدا، ولو رأيت مقاتل بن سليمان حيث لا يكون بيني وبينه أحد لتقربت بدمه إلى الله عز وجل، أي لاستحللت دمه، لاستحللت دمه ولا قتله. هنا ما أطيل في مسألة مقاتل بن سليمان لأمر ما. المشهور عن مقاتل أنه اشتهر بأنه صرح بأن الله جسم كالأجسام، وأن الله له أعضاء كأعضاء الآدمي، لكن والحق يقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متوقف، شيخ الإسلام متوقف في أمر مقاتل بن سليمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، أقرأ العبارة بكمالها وأنت ستتلخص المعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الأشعري في المقالات، أي في كتاب مقالات الإسلاميين، قال الأشعري في المقالات: وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان إن الله جسم، وأنه جثة وأعضاء على صورة إنسان، لحم ودم وشعر وعظم. علق شيخ الإسلام على مقالة الأشعري فقال: قال أما داود الجواربي فقد عرف عنه القول المنكر الذي أنكره عليه أهل السنة، وأما مقاتل فالله أعلم، وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله. والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان. المعتزلة ما هم سادين مع مقاتل، لعلهم أتوا بعبارة يعني عندهم حنق على مقاتل ربما لبسوا عليه. قال: وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان، فلعلهم زادوا في النقل عنه أو نقلوا من غير ثقة، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. فشيخ الإسلام يدافع عن مقاتل بن سليمان، بل ينقل في مجموع الفتاوى شيئا من التفسير، يعني أن كما قلنا هو في التفسير بارع، برع في التفسير، وهو مفسر، حتى يقول الإمام الشافعي: الناس في التفسير عيال على مقاتل بن سليمان، الناس في التفسير عيال على مقاتل بن سليمان. وهذه العبارة من الشافعي احتج بها شيخ الإسلام، يقول: انظر، هذا تزكي من الشافعي، كيف يقال رجل إمام في التفسير يمكن يقول هذه الأقوال فج بأن الله كذا وأن الله كذا؟ فشيخ الإسلام يقول: كما سمعتم الله أعلم بحقيقة حاله، فما يستفيض فيه. ولكن كما أكثر العلماء على أنهم يحكمون على مقاتل بأنه يقول بالجسمية، أكثر العلماء على هذا ممن كان حاضر في زمن وممن بعده، الذهبي وابن حزم وابن حجر وجماعات، وابن حبان كذلك. قال الذهبي: قالوا أما مقاتل بن سليمان المفسر هو متروك الحديث وقد لطق بالتجسيم. أخيرا إخواني في الله، ولا أطيل عليكم، ننتهي من هذا المبحث. واصل بن عطاء طبعا ذكرنا في هذا اليوم، وهو ممن ظهر في هذه الفترة، جعد، جهم، مقاتل، واصل. واصل بن عطاء كيف تعامل معه أهل السنة؟ أهل السنة تعاملوا مع واصل، طبعا دعك من التحذير، حتى أنهم حذروا منه لدرجة التكفير. بعض العلماء كفروه، كما قال أبو الأزد، أبو الفتح الأزدي رحمه الله تعالى، سئل عن واصل قال: رجل سوء كافر. قال أبو الفتح: رجل سوء كافر، وما ذاك إلا لتحذير الناس من شر بدعه. ويكفيه إهانة وإذلالا ومهانة أن شيخه وهو الإمام الحسن البصري أمر بطرده، أمر بطرده من الحلقة، وقد أثبت ذلك البغدادي في الفرق بين الفرق، وتبعه في ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال طرده الحسن من مجلسه، وهذا أعظم إهانة يتلقاها الرجل، أن يطرد من المجالس مهان يجر ذيل المهانة ويراه الناس على أنه مطرود. فانتقال واصل بن عطاء من حلقة الحسن إلى حلقة أخرى إنما كان على إثر طرده، طرد. وأيضا من شر ومن فعل أهل السنة تكبيتا لهؤلاء أنهم أطلقوا عليه لفظ المعتزلة، فقد قال العلماء أن الذي سمى المعتزلة بهذا الاسم هم علماء السنة، قيل الحسن البصري، وقيل قدامة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله هو الذي سماهم بالمعتزلة، بمعنى أنكم قد اعتزلتم أهل الإسلام وما عليه من خير، فيصبح هذا اللقب وصمة عار لهم. وهذا والصحيح في هذه المسألة، تسمية المعتزلة بهذا الاسم إنما كان لما كان من اعتزال وطرد واصل عن حلقة الحسن وانتقل إلى حلقة أخرى. هذا الذي يثبته العلماء في كتبهم كالشهرستاني والبغدادي والذهبي وابن حجر في التهذيب. لماذا أكرر هذه المفائدة؟ لأن يوجد من بعض المعاصرين من فيه لوثة يستغل قلمه، كبعض الأدباء والنقاد والكتاب كأمثال أحمد أمين رجل روائي معاصر اشتغل في الأدب وتولى مناصب في الأدب العربي في الجامعات الكبرى. هذا رجل متأثر بالمدرسة العقلانية ويدافع جدا عن المعتزلة. ما الذي فعل؟ عندما أتى إلى مسألة الاعتزال وأن المعتزلة لقب سماه به أهل السنة تكبيتا لهؤلاء، رفض هذه الفكرة ورمى بها عرض الحائط. وما الذي قال؟ قال لا، إنما هؤلاء سموا معتزلة لأن هؤلاء كانوا امتدادا للصحابة الذين اعتزلوا الفتنة. وين ذهب بعيد أرميه. يقول تذكرون الفتنة التي صارت بين الصحابة، معسكر جيش علي وجيش معاوية رضي الله، هناك فئة من الصحابة اعتزلوا، هؤلاء هم المعتزلة، هم هؤلاء إنما هم امتداد، فسلفهم الصحابة، وما كان اعتزالهم وصمة عار بل شرف. هكذا يحرر أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، يحرر هذا طبعا، وهذا قول إخواني فيه كذب وبهتان، وكيف نستغرب مثل هذا الاستنتاج من رجل تغرست فيه أفكار المعتزلة. طبعا هو عقلاني، من أحد عباراته له كتاب سماه ضحى الإسلام، فجر الإسلام وضحى الإسلام، في كتاب ضحى الإسلام عبر عن محبة المعتزلة. ما الذي قال عنهم؟ قال في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة، أكبر مصيبة حلت على المسلمين أن يموت من أمثال هؤلاء، ودائما يتباكى على المعتزلة، فهو معتزلي تحت شعار النقد والكتاب. فاعلم يا عبد الله أن المعتزلة لفظ وصمة عار سماه أهل السنة من أمثال قتادة والحسن البصري رحمه الله عليهم، لأمثال هؤلاء عندما اعتزلوا تلكم الحلقة وأتوا بهذا الفكر الأهوج. إخواني في الله، ولأطيل عليكم وأسف على الإطالة لأن بأمس الحاجة أن نختم هذا المبحث، فإذا انتهينا إخواني في الله من الفترة الثالثة، وهي الفترة بين عامي 100 إلى 150، ظهرت أربعة رؤوس تعامل معها أهل السنة والجماعة بما تعاملوا به تكبيتا تحذيرا قتلا تشريدا، حتى أذهب الله عنا المسلمين شرهم وكبت عنا أذيتهم. وإن شاء الله في درس غد بإذن الله ننتقل إلى المرحلة الرابعة، وفيها كذا تطورات كثيرة غريبة طرأت على مجتمعات المسلمين، إذ أن البدعة لم تصل فقط إلى الأفراد بل وصلت إلى ولاة الأمور. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.